عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المنظومة المباركة، وهي منظومة الآداب لابن عبد القوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى صلة الأرحام وبر الوالدين والتعديل بين الأولاد. قال: وكن واصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعد، أي عليك بصلة الأرحام حتى ولو كان لكاشح، أي لقاطع لك، مؤذن لك، مخاصم لك، إذا فعلت ذلك بورك لك في عمرك ورزقك وسعدت في الدنيا والآخرة. فهذا دل على صلة الأرحام والحث على صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة. قال سبحانه وتعالى: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. فدل هذا على أن قطع الرحم هذا محرم. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام، واتقوا الله واتقوا الأرحام، أي ألا تقطعوها. فدل هذا على أن صلة الرحم صلة واجبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في قطع الرحم ولو كان الرحم هذا مؤذيا للإنسان، ولو كان لا يقابل الإحسان بالإحسان بل يقابل الحسنة بالسيئة، فإنه مع ذلك لا يجوز له أن يقطع رحمه، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك عليه من الله ظهير، أي أنت معان عليهم، أنت معان عليهم. ثم إن الإنسان إن أعرض عن صلة الرحم أدى ذلك إلى ماذا؟ أدى ذلك إلى خسران أجر وفوات بركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن صلة الرحم لا تزيد في العمر وتبارك فيه، فتنسأ في العمر وتزيد في الإيه؟ في الرزق. فزيادة الرزق والبركة في العمر، وقد تكون أيضا زيادة حسية، يعني في من العلماء من قال بأن ينسأ له في أجله إما محمولة على البركة، أي بركة في عمره فيعمل في 50 سنة ما يعمل غيره في 100 سنة، وإما أن تكون على ظاهرها ويكون المراد ما هو؟ يكون المراد أنه يطول الله عز وجل في عمره بناء على قدره السابق، يعني الله عز وجل جعل هذا 70 سنة، جعل منها 50 و20، 50 هو وسط عمره، وجعل 20 مقيدة بالرحم الذي قدر الله عز وجل أن يصل الإنسان رحمه فيها، فما في إشكال فيها. فإذا لو الإنسان قطع رحمه فقد فوت على نفسه إيه؟ هذا الخير العظيم. طيب، لو كان رحمي مبتدعا، قطع الرحم من أجل الدين لا يدخل في الناس، قطع الرحم من أجل الدنيا يدخل في الناس، فلا يحل لي أن أقطع رحمي لخلاف ميراث، لخلاف زوجته قالت لي، زوجتي قالت له، اختلفنا في مسألة، لا يحل لي أن أقطعه فوق 3. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما إذا كان لي دين فجاز قطع الرحم ولو إلى الممات، لكن إيه؟ بسبب الدين، لأن هذا حق لله عز وجل. نعم.
البدع والمعاصي ولا البدع بس؟
والمعاصي. لو كان الهجر بالنسبة له علاجا، لو كان أنا إذا هجرت أخاك صاحب المعصية، لا 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 ما تهجرش، ما تروحش، هو السلة إنك تروح إلى التلفزيون، سلة مش على التلفزيون، يكفي التليفون. ما يصلى عليه، لا يقضى عليه صلى عليه، ولا يعادون ولا يترحم عليه. قد يقول قائل: ليه هم كفار؟ لا، هذا من باب الهجر، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم هجر من قتل نفسه وهي معصية، فقال صلوا على صاحبكم، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل النفس، لم يصلي على قاتل النفس مع أن هذه معصية، فمن باب أولى من كان صاحب بدعة. نعم، إلا إذا ترتب ضرر شيء بحاجة ثانية. نعم، ده الإحسان. إن جاءتني، جاءني أخي راغبا فيا، جاءتني أمي راغبة، نعم أحسن إليها، هذا هو الإحسان. لكن ليست صلة واجب عليك، لا تجب صلة المشرك. نعم، إنما هذا لو جاءني رحمي يريد صلتي، نعم أصله. ليه؟ سكوك؟ مش عارف، ما على معنى ما أنا ما أعلم، أشرحها لي يعني إيه السكوك؟ يعني عن السكوك إيه؟ ما تسدد يعني؟ العزب برع مثلا ل... أه؟ يستدين بها؟ وإحنا من؟ لا وإحنا من يعني أقصد هو أنا هستلف الحكومة؟ يعني هنستلف الحكومة ولا إيه؟ يعني مش فاهم أنا استدين، لا استدين بقى يعني بيدي سندات للناس؟
هو الناس يعني
والله ما أدري، هذه تحتاج إلى اطلاع على الحقيقة على صفة المعاملة وبعدين نقول هذا. نعم، ما هم لما وجه كده من جماعة الجرجير وجماعة كده مش عارفين الفلوس راحت فين، هو كل واحد يعمل له عاملة كده وخلاص، ما هم مش عارفين الفلوس اللي قبل كده، المرأة اللي بتبيع جرجير ومش عارفين، مش انتوا عارفين المسألة دي كده قبل كده؟ فين راحت الفلوس؟ ما اعرفش، ما احنا مش عارفين دي برضه ايه الصخوب ديك، هو افلام يعني، هي افلام لكن لو طلع شيء رسمي من الدولة وشيء رسمي فعلا من الدولة بينظر بقى في المعاملة إن كانت معاملة مشروعة أو غير مشروعة، إنما مش كل واحد يطلع يفرض عضلاته على قناة فضائية ولازم مصر ومش جايبين من أمريكا ومش جايبين مش عارف من إيه. الدولة اللي عاملة خلاص ننظر بقى في ننظر في 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 طبيعة الأصل رفضها. نعم حديث أسماء. نعم مالها ما احنا قلنا ابني قلنا هذه إن جاءتك راغبة أعطيها، لكن صلة رحم المشرك لا تجب عليك، وكن وصل الأرحام حتى لكاشح توفر في عمر ورزق وتسعدي، ولا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى من الله تبعده، دل هذا على أنها من كبائر الذنوب، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، لا تقطع الأرحام إن قطيعة لذي رحم كبرى، يعني ذنب ايه كبير، لان الله عز وجل قال فلعسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. واللعنه الذنب الذي يترتب عليه لعنه، هذا كبيره من كبائر الايه الذنوب. فلا تغش قوما رحمه الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد، ويحسن تحسين بخلق وصحبة ولا سيما للوالد المتأكد. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع قد جاء ذا بتوعد، يعني لا تجالس قاطع رحم، فإن هذا قد توعده الله سبحانه وتعالى، فمن عقوبة قاطع الرحم أنه يمنع المغفرة، أنه يمنع المغفرة. فلا تغش قوما رحمة الله فيهم ثوى قاطع، أي إن رحمة الله ومغفرة الله لا تكون لقاطع الرحم. يشير هو رحمه الله تعالى هنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عند مسلم أنه يغفر لكل عبد في كل يوم اثنين وخميس إلا رجلين بينهما شحناء وبغضاء، فيقول الله عز وجل أنظر هذين حتى يصلحا، أنظر هذين حتى يصلحا. فإذا كان هذا في عموم الناس فكيف في الرحم؟ إذا كان هذا في عموم الناس فكيف في الرحم؟ نعم. ويحسن تحسين لخلق وصحبته. الإنسان يتعين عليه أن يحسن خلقه مع الناس. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أعظم ما يكون في ميزان العبد خلق حسن وصحبة أيضا، أي يشرع أو يشرع تحسين الصحبة مع الناس في السفر. ولهذا بعض العلماء فسر قول الله عز وجل: والجار الجنب والصاحب بالجنب، أي الصاحب في السفر. وبعضهم فسر بالزوجة. والسفر يكشف عن معادن الرجال. وإذا أردت أن تعرف خلق رجل سافر معه، فإنه تعرف خلقه. ولهذا سمي السفر سفرا، لأنه يسفر عن معادن الرجال، أي يظهر عن معادن الإيه؟ الرجال. قال: ولا سيما للوالد المتأكد، أحسن صحبة الوالد، وهذه تتأكد ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه سواء في حرام أو لأمر مؤكد، أي أن الشارع أوجب طاعته إلا في حرام، إلا إذا أمرك بمعصية فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أي أحسن صحبة الوالد ولو كان كافرا. قال سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولهذا هل يجوز قطيعة الوالد؟ ما يجوز قطيعة الوالد أبدا، ما يجوز قطيعة الوالد. طب حتى لو كان بقى مبتدعا، طب لو الوالد مبتدعا، لو كان الوالد مبتدعا، نقول ولو كان مشركا يجاهدك على الشرك، ولا شك أن الشرك أعظم من البدعة، ولا شك أن الشرك أعظم من البدعة، فلا يؤجر الوالد أبدا. طب هل الأم تلحق بالوالد؟ طبعا طبعا، الكلام هذا في الوالدين. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا لا يفتك أحد بقطع الوالد أبدا، لا تقطع الوالد ولا تقطع الوالدة مهما بلغ منهما ما بلغ. نعم أنا لا أطيع الوالدة في المعصية ولو أصغر معصية، ولا أطيع الوالدة في معصية، ولكن تبقى الصحبة بالمعروف. نعم. قال: كتطلاب علم لا يضرهما به وتطليق زوجات برأي مجرد، يعني أنا أطيعهم سوى في حرام أو سوى أمر يتأكد. زي إيه؟ كتطلاب علم لا يضرهما به، يعني كطلب علم ولكن لا يتضرران برحلتي. فلو كان يحتاجان إلي، الأم تحتاج أن أمكث معها، تحتاج من يطبخ لها، تحتاج من يعطيها الدواء، تحتاج من كذا، وليس عندها أحد إلا أنا، أقول لها والله أنا رايح أبقى عند الشيخ أسبوع، لا لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، لا بد من استئذان الوالدين أولا إذا كان يحتاجان لك. لهذا قال: كتطلاب علم لا يضرهما، لا يضرهما به. فإذا كان الوالدان سيتضرران بذهاب الابن، بذهاب الابن، فيجب عليه أن يبقى معهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل خدمتهما مقدمة على الجهاد. أحيل والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. طيب، شيخ الفوزان حفظه الله يقول: كتطلاب علم لو منعك من طلب العلم نظرنا، فإن كان عليه مضرة في كونك تطلب العلم بأن يكون محتاجا لك للبقاء عنده وخدمته ومساعدته، فإنك تقدم طاعته. أما إذا كان ما يتضرر بذهابك لطلب العلم فلا تطيعه في ترك طلب العلم، فلا تطيعه في ترك طلب العلم إذا كان ما يتضرر. هذا هو التفصيل في هذه المسألة التي يسأل عنها كثير من الناس. يقول: والدي يمنعني من طلب العلم. نقول له: هل على والدك ضرر إذا ذهبت؟ يقول: لا، ما عليه ضرر. نقول له: لا تطيعه وتترك العلم. وإن قال عليه ضرر قلنا له: ادفع الضرر عنه، لأن حقه متأكد عليك فادفع الضرر عنه. هذا كلام الشيخ حفظه الله. الحقيقة كلام الشيخ يحتاج إلى نوع تقييد، إذا نوع تقييد، وهو أن العلم على قسمين: علم عيني تعين عليك، هذا واجب عليك، سواء واجبا عينيا او واجبا كفائيا. اما العلم العيني فهذا يتعين علي ان اطلبه سواء رضي الوالد او ما رضي، لان هذا مما يلزمني. اما اذا كان طلب العلم على وجه الاستحباب او فرض كفايه وقام به غيري وموجود في الامم، فحينئذ لا يجوز ترك الوالدين، لان طاعه الوالدين واجبه وطلبك العلم المستحب مستحب، فلا يقدم المستحب على الواجب، ولكن عليك ان تسترضي الوالدين، قبل راسهما. ونحن يعني ما نعلم احدا حاول مع الوالدين ثم رداه الا ان يكون فعلا في حاجه ماسه، يعني ان يكون في حاجه ماسه ويحاول ولا ييأس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. وحتى لو انه ماذا يقول طيب انا هشتغل، اللي ممكن يكون الوالدين يقول لك انت رايح تطلب ومن اللي هيزوجك ومن اللي هيعملك، اقول لك هشتغل خلاص ما لكم دخل، انا سازوج نفسي، انا ساعمل، انا ساشتغل وغير ذلك، يعني يحاول معهما. لكن مع المنع لا، لان طاعتهما واجبة. هنقول اه بس ما يمنعوش، نقول ان منعوا عن واجب قدمنا طاعة الله عز وجل على طاعتهما، قدمنا الواجب عليهما. لكن اذا كان الامر مستحبا، الامر مستحبا، فنقول نقدم طاعة الوالدين، لان طاعة الوالدين واجبة، لان طاعة الوالدين واجبة. يبقى كتطلب علم لا يضرهما به، تطلب علم لابد ان نفرق بين العلم الذي يتعين عليه. وعلى فكرة ده ليس فقط في الوالد، وحتى في الزوجة. الزوجة لو جهلت أمر دينها العيني الواجب عليها وكانت جاهلة به والزوج ليس عنده العلم ولا يمكنها، لا تطيعه في ذلك، بل تطلب العلم بالطريقة بقى التي تحفظ عليها برضو بيتها، إن كانت عن طريقة استفتاء مشايخ، إن كان عن طريق مثلا متابعة دروس في مواقع المشايخ المعروفين إذا كان كذا. المهم بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية اللي ما تحدث يعني إشكالية في البيت، ولكن يتعين عليه. إذا تعين الشيء فلا يطاع من منع في وصد عن تعلمه. نعم، ما يلزمك في اعتقادك في أركان الإيمان الست، ما يلزمك في أركان الإسلام الخمسة، ما يلزمك في 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 حاجة في حاجتك. إن كنت تاجرا، إن كنت تاجرا يبقى يلزمك أن تتعلم فقه التجارة. إن كنت في أي حال بقى تستدعي أن تعلم دينك فيه فيجب عليك ذلك، كما نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع أنه يتعين على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. إن تعين عليك تعينا أصليا زي أركان الإيمان أركان الإسلام، أو تعين عليك تعينا فرعيا يعني بحسب دخولك في مشروع معين، أو وجودك في مقام معين يحتاج إلى علم، وهكذا. كتطلب علم لا يضرهما به، وتطليق زوجات برأي مجرد. لو أمرك والدك بطلاق المرأة، بطلاق امرأتك، هل تطيع الوالدين في ذلك أم لا؟ إما أن يأمراك بهذا الأمر موافقة للشرع فيجب عليك أصلا، يجب عليك موافقة الشرع بغض النظر عن أن الأمر هنا هما الوالدان، فيجب عليك الطاعة، طاعة من أمرك بتطليق امرأتك إذا كان هذا لأمر شرعي، إذا كان هذا لأمر شرعي. امرأتك ليست على دين، امرأتك امرأة سمعتها كذا، المهم إذا كان هناك أمر شرعي وجبت الطاعة، سواء كان الآمر الوالدان أو غير الوالدين، لأن الطاعة هنا طاعة للشرع. طيب الحالة الثانية، أن يكون هذا الأمر فيه تعسف، فيه تعسف، احنا مش مستريحين لزوجتك، ليه خدت دي وما خدتش بنت عمك؟ والله ما عايشه معاك، لازم تطلقها عشان ترضينا وتتزوج ابنة عمك. هذا كله طبعا كلام ما يصلح. فهنا لا يطاع الوالدان في هذا. هذا إذا عقدت أو دخلت. أما إذا كنت ستذهب إلى هذا البيت للخطبة فأطع الوالدين مطلقا، إلا إذا أنت ترى البنت دينة فتقنع الوالدين. أما إذا ما اقتنع أبدا، بلاش البيت ده، أنا مش هرضى عنك أبدا، يبقى ابعد يا ابن حلال، طالما أن المسألة لسه إيه، مسألة يعني استشارة، مسألة خطبة، مسألة كذا، ابعد عن البيت ده. لكن أما وقد عقدت أو دخلت فهنا بقى لابد من التفصيل. إن كان أمرهما موافقا للشرع وجبت الطاعة، وإن كان أمرهما مخالفا للشرع لم تجوز الطاعة. ولهذا قال هنا إيه، برأي مجرد، برأي مجرد يعني إيه، يعني بهوى، ليس يبنى على دليل. وأحسن إلى أصحابه بعد موته، هو الوالدين، أحسن إلى صحبتهما كما حصل من ابن عمر. نعم، الايه
لا تستمع
لرد
فعل
ازاي، فيجب عليه فاي رايح له، ما لابد يعرف شرطه بقى، اكيد هم حاطين شرط. طب الشيء اللي يتعذر جمع الامرين، هم يريدون شيئا غير شرعي وهو يريد شيئا شرعيا، كالبنت مثلا تريد زوجا صالحا، صاحب لحية وصاحب سنة، والوالدان يريدان لها زوجا ثريا، يصلي ما يصليش، يدخن لا يدخن، دي لا تفرق معهم. طيب إن حصل التعسف سحب الحق، إن حصل تعسف يعني وصلنا لدرجة التعسف، يعني هو ده لن أزوجك رجلا من دول، احنا بنكره الناس دي، احنا عايزين حزب نور ولا حرية وعدالة ولا أي حد من الناس دي. لكن يريدان لها دنيا فقط، او العكس، الولد يريد بنتا صالحه ولكن الابوان يقولان لا نقبل بامراه تغمي وتغطي وجهها ابدا، دول بيجيبوا الفقر مثلا. فهنا حصل التعارض بين الارادتين، ده مراد شرعي وده مراد غير ايه، غير شرعي، فهنا لا يطاع الوالدان في ذلك إذا وصل التعسف. لكن مسألة لا ده أنا عايز لك يا ابني واحدة صالحة، بس أنا مختار لك دي عندي مثلا، يعني أنا دي أصل أمها أنا عارفاها وأمها كذا وكذا وكذا، لكن خد التاني، يبقى دي حاجة ده في الحدود الإيه، يبقى التعسف لا يضر، الأمر هنا ليس فيه تعسف. كذلك الأب يقول أنا لا أريد لك فلانا هذا، إنما أريد لك غيره، فلان مثلا الآخر مثلا وهو أيضا على الصلاح فتطيعه، حتى ولم تأخذ هذا وتأخذ برضه غيره ما في إشكال، بس المهم طالما أن الأب لا يتعلق أمر أو نهيه بشيء إيه شرعي.
هل تنطلق عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر تنطلق شرعي؟
ما هذا مبني على الشرعي، هو عمر رضي الله عنه يطلب هذا إلا هو يتعلق بالشرعي؟
أبصحش يعني
ولو هذا محمول على هذا. ليه بقى؟ لأن طلب الطلاق من غير بأس إضرار، لا شك أن هذا إضرار، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار، فحاشى عمر أن يطلب شيئا فيه إضرار. نعم، وأحسن إلى أصحابه بعد موته. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما لقي رجلا من الأعراب وكان صديق عمر رضي الله عنه، فنزل على حماره وألبسه عمامته حتى تعجب الناس، لما تفعل هذا مع أعرابي؟ قال هذا كان إيه، صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن إيه، أن يصل الرجل ود أبيه. هذا كان صاحبا لعمر، صاحبا لعمر يعني لأبي، فكيف بالأب نفسه إذا كان أنت تصل من كان صاحبا، من كان صديقا للأبي، فكيف بالأبي نفسه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبي شيء بعدما مات أبوه، هل بقي من بر أبي شيء؟ قال نعم، تصلي له مع صلاتك وتنفذ وصاياه وتحسن إلى أصحابه. تصلي مع صلاتك ازاي؟ يعني تدعو له، تدعو له في صلاتك، فالصلاة تطلق ويراد بها الدعاء. نعم. وقال تعالى رب اغفر لي ولوالدي، فيبقى من بر الوالدين بعد الموت ايضا الدعاء. نعم. وتنفيذ وصاياهم، اذا كانت وصايا شرعيه، اذا كانت وصايا شرعيه ينفذ الانسان، يقضي الديون، يتصدق عنهما. وواجب التعديل بين بنيه في العطيه كالميراث من كل محتدي، يعني لا تظلم ولدا ولا تفضل ولدا على اخر، بل يجب عليك المساواه، لا يجب عليك العدل بين الاولاد، اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. لان التسويه قد تكون غير شرعيه، قد تكون غير شرعيه، لكن اقول العدل، العدل موجبه الشرع، العدل موجبه الشرع، فلا ينبغي الانسان ان يعطي ولدا وان يملك ولدا دون ولد لغير غرض شرعي، لا يجوز له ذلك. وحديث بشير والد النعمان لا يخفى عليكم، لما نحل ولدا له شيئا دون أولاده، فقالت امرأته والله لا أشهد على ذلك حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له، فجاء البشير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولديك نحلتهم هذا؟ قال لا. قال اتقوا الله وعدلوا بين ولدكم. وقال إذن فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم، فدل هذا أن هذا ظلم، وعليه فلا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض دون مصوغ شرعي، لأن هذا يفضي إلى الشحناء والبغضاء بينهم. طيب، يبقى بقى الرجل سوف يعدل بين أبنائه في الأعطيات في التمليك، لكن على طريقة الميراث للذكر في حضر الأنثيين، ولا يسوي بينهم فيجعل هذا مثل هذا؟ لأن النبي قال أكل ولديك نحلتهم هذا، ولم يسأل ذكر ولا أنثى، ذكر ولا أنثى. فمن هنا الجمهور يرى التسوية، إذا كانت الأعطية حل الحياة يرى التسوية، وذهب جمع المحققين إلى أن الأمر يكون على قسمة الميراث، وليس هناك نص في هذا، فنعمد إلى ما رضيه الله بعد موت الأب. فبعد موت الأب والبنت تكون أحوج، جعل الشارع لها نصف مال الرجل، فكيف بحياته؟ كيف هو في حياته؟ فالعدل مقتضاه أن تكون على قسمة الميراث، فتلك القسمة التي رضيها الله سبحانه وتعالى أن تكون للأولاد بعد موت الأب، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب، أن يكون الولد ضعف البنت في الأعطية. لكن نلاحظ أن هذا العدل هذا حال التملك ليس حال النفقة. ولهذا انتبهوا معي يا أخوان، الوالد مع أبنائه في هذا الباب له حالتان، حالة نفقة على الأولاد، وحالة تمليك، وحالة إيه؟ تمليك. أما حال النفقة فينفق على أولاده بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. الولد ده محتاج عملية جراحية ب20,000، يقول أطلع 20,000 لكل ولد. الولد ده محتاج يتزوج الآن وليس عنده مال، ودي زوجته أخذت 20، وده زوجته أخذت 50، وده زوجته أخذت 10، ده مهرها كان كذا وده مهرها كذا، فلا يلزم، لأن هذا من قبيل نفقة، فينفق على حسب الحاجة. هذا ولد ينفق عليه أبوه في كلية الطب، والثاني ينفق عليه أبوه في دبلوم تجارة، هل يلزم يدي فرق تعليم ولا كذا فرق تعليم؟ ما في حاجة اسمها لا فرق تعليم ولا فرق زواج، لا فرق تعليم ولا فرق. ليه؟ لأن هذا من قبيل النفقة، والوالد ينفق على حسب الحاجة. طيب، الولد في كلية الطب، أبوه يجيب له سيارة، دكتور عايز يوديه ابن دكتور، ده ما ينفعش. لكن بتاع دبلوم التجارة ده يركب توك توك، يركب عجلة، يركب أي حاجة، أهو بيمشي حاله، يروح ماشي مثلا. نقول لا بأس أن يأتي له بسيارة، لكن هي سيارة الأب، هي سيارة الأب، يبقى الولد يستعمل سيارة الأب، ما فيش إشكال، استعمال السيارة ما في إشكال. يجيب له مثلا أجهزة يحتاج إليها في كلياته، هذا كله من قبيل النفقة، هذا كله من قبيل النفقة. رجل أنفق على بنتي ابنتي زمان، عارفين طبعا بوتجاز الأطلس الأبيض اللي هو كان شعلتين فيهم ثلاثة مش شغالين زمان ده، والآن لا انت بتشوف بقى البنات بيجيبوا ايه بقى، يعني الورد اللي بيجيبوا البنات الآن يساوي الزواجة كلها زمان. طيب هل الأب هنا هيلزم بالفرق؟ يعني يرجع يأتي لابنته بنفس الجهاز الذي أتى به للموجود الآن؟ نقول أيضا هذه حسب النفقة، لأنك لا تستطيع الآن أنك تذهب ابنتك بهذا، لأنه بيشترط عليك الآن، بيشترط عليك الآن. فالشاهد أنه ما كان من قبيل النفقة فلا يلزم في ذلك الإيه، لا يلزم في ذلك التسوية. أما ما كان من قبيل التملك فلا بد من التسوية. الولد مثلا، أنا بيت الأب موجود في شقتين، الولد تزوج في شقة وجالس لأنه ما يقدرش يأجر، والثاني تزوج في شقة وجالس، لكن ليست هذه الشقة ملكا له، إنما هو جالس فيها لأنه محتاج إلى ذلك، يبقى هذا من قبيل النفقة، كما زوجه سكنه، لهذا عند الميراث بيتوارث الجميع في هذا. طب الولد يدفع أجرة في سكنه؟ لا ما يدفعش، طالما أنه غير قادر، هذا من قبيل الإيه؟ من قبيل النفقة. لكن نلاحظ هنا أنه بعد الموت لابد من بيان الحقوق مباشرة، بحيث إيه؟ مثلا لا يبقى الأولاد بقى يسكنون 10 سنين أو 20 سنة من غير خصمة ميراث، ثم بعد ذلك نقسم البيت، لأن هنا خرجنا بقى من مسألة نفقة الإيه؟ الأب. هنا بقى البيت نستحقه جميعا الآن، بموت الأب نستحق البيت هذا جميعا، فحينما أتركك تستعمل هذا إن كان برضايا لا حرج، أما لو أنا أردت أقول لك اطلع ونأجر الشقتين فيعود ريع الشقتين علينا، أو استأجر كما تستأجر عند الأجنبي ولي حق في هذا. لكن الإشكال الأخت تستحي والأخ موجود، وبعد 20 سنة إن قالت لو نريد شيئا زائدا حصلت إشكالية. إذن هي حاصلة ثاني يوم موت الأب، حاصلة بعد 20 سنة فلتكن، والمسألة هينة من أول الإيه الأمر، من أول الأمر من نفقة مش من تمليك، من نفقة على حسب عادة الناس، عادة الناس، إلا أن يأتيها بشيء محرم، لكن حسب عادة الناس الوقت مثلا تلاجة غسالة بتجاز مش عارف إيه ما. حسب عادة الناس، وإلا لو هو ما جهزش بنته كده محدش هيتجوز. الغالب إيه؟ لا ما هو لا يصل إلى حد الإسراف، هو يصل إلى حد الذي اعتادوا الناس، ويعتادوا الناس أواسط، في ناس وسطها عالي، في ناس وسطها متوسط، في ناس وسطها يعني على قدهم، فيكون حسب يعني إيه، هو نفسه يختار لبنته ما يكون من وسطها، بحيث إذا أتى بشيء مناسب خلاص. وطبعا لو اختار لها الرجل الصالح، احنا نتكلم بعموم عشان لا نقول، لا نصل إلى إيه بقى، إن رجل جاب لبنته تلاجة وفريزر نقول له حرام، أو غسالة كبيرة وغسالة صغيرة نقول له حرام، لا هو قادر وياتي فيش إشكال. أيضا هو يزوج من رجل، هذا الرجل جايب ثري وكذا، هو أنت اخترت الثري يبقى تكون على مستواه وطريقته، فالناس كل يختار حسب طريقته. أنت مثلا عندك ابنة، جاءك شاب صالح، قل يا ابني شوف أنا لا تشق علي ولا أشق عليك، أنت ما الذي تحتاج في بيتك؟ تحتاج إلى أن تنام، يبقى محتاج غرفة نوم، غرفة جلوس، تحتاج مطبخ، تحتاج مواعين، دعنا من النيش الذي يرصص فيه من الأطقم تحت الأسرة ما لا يستعمل أبدا. استعملوا إمتى؟ استعملوا إيه؟ متى يستعملونه؟ فهذا من الإسراف لا شك. فأنت أشترط عليه، يقول له شوف أنا لا أضرب لك 1، 2، 3 وأنا لا أكلفك بأزيد من ذلك، والله هو أنت تأتي بأزيد أنت حر، لكن أنا هذه استطاعتي ما في إشكال وهذا الأفضل. نعم انت بتاخد مع اليمين الاول ولا بتاخد مع الشمال؟ احنا بنقول اما انت قل هذا، اما انت قل هذا، لكن احنا بنقول لو ان رجلا زوج مستوى معين وهو يرى هذا المستوى وهياتي بهذه الاشياء ما في اشكال، يعني ليست حراما، لكن احنا نقول مع انها ليست حراما الا اننا نقول ايه، انا بقول لهبه، يعني بعض المشايخ في مكان معين يعني اصدر قرارا على الاخوه اللي مش عارف يدفع اجر مش عارف 5000 باين اطعوه. طب انا نفسي اتجوز ب2000 مش ب5، طب انا ما وجدت امراه في بنت صالحه خاتمه للقران ولكن ابوها عمي، وابوها عمي ده يعني ايه؟ يعني عايز بنت زي الناس، فبنت عمها واخده 15000، اقول له لا الشيخ قايل لي 5 وإلا هيقطعوني وانا نفسي في البنت واقدر ادفع ال 15، فما في اشكال، يعني الامر يكون فيه مرونه. واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. نعم، فهذه يعني ما يكون في مغالاه ولكن ايضا ليست حراما. واحسن الى اصحابه بعد موته ونفذ وصايا منه في حسن معهدي واكرمه، يعني كل هذا في الوالدين، باستغفارك ان كنت باررا فهذا بقايا بره المتعود، يعني عليك بالدعاء ومواصله الدعاء والبر وتنفيذ الوصايا هذا بعد موته. وواجب التعديل حاضر بين بنيه في العطيه كالميراث من كل محتاج. يبقى قلنا ان مساله العدل هنا هتبقى نفرق فيها بين ايه؟ بين مساله النفقه ومساله التملك. اما التملك ولا ضره ولا حاجه ب5 جنيه هتملكه يبقى لابد ان تسوي تمليك يبقى التسويه. اما مساله النفقه فهذه النفقه تتبع الايه؟ الحاجه. ولد مثلا في التربيه الرياضيه بتجيب له مثلا حذاء هناك محتاجين حذاء ب500 جنيه مثلا يعني، وانت ابنك الثاني بتجيب له حذاء ب50 جنيه هذا من قبيل الايه؟ من قبيل النفقه. لكن تملكه سياره، تملكه شقه، تملكه شيئا معينا دون إخوانه هذا لا ينبغي. طبعا ده كله عند المشاحة، لكن لو الإخوان لو إخوانه قالوا هات يا أبي هات له أي شيء، نعم هاتها له، إحنا أعطيه سيارة، إحنا اللي بنطلبك إن تعطيه سيارة مثلا يعني، هذا بالتراضي ما في إشكال. التراضي يرضى. ها؟ لا
يأثر على ميراث الزوجة بعد كده.
كيف يعني يأثر على ميراث
الزوجة؟ يعني يوزع مثلا أراضيه كلها أو بيوته على الأولاد والزوجة ولا يجي للزوجة برضه؟
لا احنا الان مش بنتكلم في مسألة، احنا بنقول لو انفق، لكن مسألة بقى ان هو هل الاب ممكن يوزع املاكه دي حاجة تانية، دي مسألة تانية بقى، دي مسألة تانية مسألة العطية، هل له ان يوزع املاكه وتركاته؟ ما في اشكال لو هي يعطي الاولاد يعني ما يملك في حياته ما في اشكال، بس هذا عطية وليس ميراث، لان الميراث لابد يكون بعد موت المورث لازم، انما ده عطية. الزوجة ليس هذا باللازم، إن أرضاها بشيء ما في إشكال، لكن ليس باللازم، لأن الزوجة ليس هناك مشاحة، لكن لو زوجة أخرى حصلت مشاحة يدل دي يبقى يدل دي، إنما زوجة مع أبناء ليس هناك مشاحة، ليس هناك مشاحة. أو سفيان لو كانت حيلة عشان يحرمها حرام، حرام، زي اللي بيكتب للبنات هيكتب التركة بيديلهم الآن، بيديلهم الآن عطايا بيسوي، مش لازم مع العم يسوي، العم مش مشاحة، لكن لو كتب بغرض، لو اداهم بغرض حرمان إخواني لأنه ليس له من يرث إلا الأخ مع البنات، يبقى هنا آثم، يبقى هنا آثم، إذا كان بغرض الحرمان يبقى هنا إيه؟ آثم. إيه؟ والله دي مسألة بات متكررة الآن، يعني مثلا إذا ماتت الأم وأراد الأب أنه يتزوج فيقول لأبناء طب تعالى بقى إيه؟ تعالى نكتبك إن كذا، لا ليس لهم هذا، ليس لهم هذا. وأم مع الأولاد أي تفضل. نعم.
ثم بعد 10 سنين وعند قسمة الميراث طلبت ريع من الناس
تجاب ولا تجاب؟ لا تجاب إذا تنازلت عن ذلك وكانت راضية بهذا وهم بيعطوها بيرضوها بأي شيء فلا تجاب لأنها تنازلت عن حقها. وتجاب إن طلبت بحقها وحبسوه عنها، بل بالعكس من حبس عنه حقه أخذه بسعر اليوم لأن ده محبوس، ويأخذه ويأخذ ريعة، يعني يأخذه ويأخذ ريعة لأنه أنت حبست عن الأصل وحبست الريعة. نعم. وأم مع الأولاد مثل أبيهم عليها، عليها احتم التعديل في القسم ترشدي، أي أيضا الأم ليس لها أن تفاضل بين أبنائها، بل لابد أن تعدل بين أبنائها ولا تفاضل بينهم. وما الأب في تخصيصه بعض ولده لقصد صحيح آثما بل لا يحمد إن خصص بعض الأولاد بقى لسبب شرعي، كأن يكون الولد ده مثلا معاق ولا يستطيع الكسب، فقال والله أنا بكتب نصف الفدان لهذا الولد نتيجة كذا، هذا مصوغ شرعي، هذا مصوغ شرعي. أما لو كان مثلا ولد بار ولد غير بار، هل الأب أن يفاضل بين الأبناء من أجل البر وعدمه؟ الذي يظهر أنه لا يفاضل، لأن الولد البار بولده قد فضل لكن فضل بالأجر، والعاق قد خسر لكن خسر بالإثم، فيكون التفضيل من أجل هذا لا معنى له، فهما في الحق من الوالد متساويان، لأن ذلك قد يغر الصدور ويوقع فتنة كبيرة. أما التفضيل فوقع باعتبار الأجر، فإن الله عز وجل يكرم هذا البار بالوالدين وكذا وكذا، وما يتعلق والذي عق يأثم. لكن هنا بقى مسألة بيقع برضو فيها الأباء، إن يجي مثلا على الابن البار، الابن البار مثلا بيكشف عليه وبيعمل كذا والأب معه فلوس، لماذا تحرجنا؟ طيب أنت أنفق عن شيك من مالك، يعني كفن الولد بيذهب ويجيء معك ويعنى بك وكذا، قل له يا ابني خلاص أنت جزاك الله خير خد ده وتنفق على نفسك، تنفق على نفسك من مال، لكن تدخر أنت المال وبعدين تيجي بعد ذلك تقول إيه؟ تقول أنا هخصه ب10,000. طب ما كنت أنت من الأول أصلا أعطيه وانفق عليه، أعطيه 10 وأعطيه 20 وأعطيه 30 وانفق عليك، أو تقول يا ابني أنفق وأيد، خصوصا بيبقى فيه أمراض تحتاج إلى مصاريف كثيرة جدا، وتبقى المسألة إيه كده مطلقة، الولد يريد البير ويرجو من وراء ذلك البير، والأب يدخر في ذهنه شيئا أنه إيه هيجعل الولد مقابلة، يوم يجي يجعل نقول له لا، لأن الولد ما أراد العودة به إنما أراد الأجر، يبقى ما ينفعش يطالب. لكن أنت من أولها قول يا ابني يصرف تمام وأنا أعطيك ما كذا، أو أكتب لك بذلك أرضا، أو أكتب لك بذلك شقة زائدة، ويعلم الأبناء كلهم ذلك، أو يشترك الأبناء جميعا في النفقة على الأب. يبقى هذه أمور لابد أن تقول، الناس تستحي ولكن بعد ذلك يفصل بينهم المحاكم، يعني أنا خايف أقول لأخويا كلمة وبكرة بقف أمام أخي فين في المحكمة، إلا أن أكون أنا بار أنا أريد الأجر، صرفت ما صرفتش ما جيش بقى بعد 20 سنة أقول والله أنا اللي كنت أم أبوكم ونزلوا لي بقى نص فدان أو كذا، أو أعطوني شقة زائدة، لا، أن تعطي ولا ترجو العود فلا يجوز لك، أن تعطي وترجو العود وقد بينت ذلك فلك ذلك، تحسب على أبوك كل حاجة أنفقت أنفقت أنفقت، تيجي تقول لإخوانك بعد ذلك حتى لو أنك ما أعلمت أباك، لو ما علمت أباك وجاء بعد الموت قلت يا جماعة أنا حاسب كل حاجة، خلي بالك 1, 2, 3, 4, 5 هذا من أول يوم تناول عود، فهذه نفقة، فنعم نفقة تكون عليكم جميعا أو يخصص لك شيء في مقابلها. نعم.
لو أختص أحد أبنائه بشيء وكتبه لك، هل الشيء
بقى يمكن الوالد بعد وقت القبض أن يرجع للورثة؟ يعني بمسوق شرعي ولا دون مسوق شرعي؟ بمسوق شرعي هو خلاص تملكه يوما كتبه تملكه، كان يكون الولد هذا بيعمل مع بيت الحقل عندهم فدان ارض، عمل صار فدانين صار ثلاثه صار اربعه، وباقي الاولاد اللي مسافر السعوديه واللي مسافر كذا، فالولد صار شريكا للاب، فهنا نحسب له شراكته. امال ايه؟ وليس مباحا عود مهد مهد هديه وان لم يثب او واهب متجرد. الهديه على قسمين، هديه متبرئ لا يرجو الاثابه، وهديه رجل يرجو الاثابه عليه. هديه متبرئ، انا الان اعطيك هديه في كتاب فتح الباري، اعطيه هديه ارجو بذلك يعني تاليف قلبك، وارجو بذلك الاجر من الله عز وجل، تفضل شيخ هذه كذا وكذا. وبعدين بعد ذلك اختلفنا بعد 10 سنين، قلت لي هات الفتح الباري او شرح مسلم او كذا، هل يجوز؟ ولا بعد المجلس حتى يجوز. فالعائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيه. فهي هديه، هديه متبرع. طيب هديه بقى من يرجو الاثابه، انا بعطيك هديه عشان تعطيني شيئا، يعني احنا في تعامل، بديك مثلا حاجه عشان تديني مثلا حاجه زيها. ومن ابرز ما يكون في هذا هدايا الخاطب. الواحد مثلا بيروح بقى لخطيبته يوم يجيب لها مثلا حاجه كده ولا بتاع عشان يؤلف خطبها، مره مش عارف فستان ايه، مره مش عارف خاتم ايه، مره مش عارف ساعه ايه، مره كذا مره كذا. المهم يعني ليؤلف قلبها. وفي بعض الناس بقى بيكون حريص جدا يجيب لها الحاجه اللي ايه اللي هي تعود بها اليه بعد ذلك، يجيب لها مثلا طقم ملايات، يجيب لها مش عارف طقم كوبايات، انما الحاجه ديت اللي هي تاكلها وتشربها وسيبك من الحاجات ديت، يجيب لها حاجات يقدر يحسبها عليها بعد ايه كده، فين الطقم اللي يجيبه لك مثلا. يعني هنا حصلت حصل انفصال بينهما، فما حكم هذه الهدايا؟ هي تقول بقى لا، النبي يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في خير. خد بالك، نقول لا، هو اهدى لك الان هدايا قصد مردودها من المودة ومن المحبة ومن الانتفاع بعد ذلك، وإلا هو ما يهدى أي امرأة كده، إنما أهداك باعتبارك مخطوبة له وعليه. فننظر بقى، هل الترك من قبله أو الترك من قبله، الانصراف من قبله ولا من قبلها؟ إن كان من قبلها أعطته كل شيء وثمن كل، حتى المستهلك، حتى المستهلك. يعني مثلا جاب لها 2 كروفسيخ، عايز احسب عليهم بحقه، جاب لها اخذها مثلا او اتى بسياره خدم اباها، اخذ ابوها وداها بسياره مش عارف ايه، يحاسب على السياره. انا كنت دافع السياره 100 جنيه، عايز ثمن السياره اللي انت رحت انا وانت لولدك او لبنتك او لاخيك، عايز ثمن السياره. كل حاجه بقى طالما هي التي انصرفت يبقى يأخذ كل شيء. طب هو الذي انصرف، هو الذي انصرف الهدايا بقى منها مستهلك وراح، فهذا لا يطالب به، ثوب لبس، طعام أكل، خلاص. ومنه ما هو العيني، ذهب مثلا، فهذا يأخذه حتى ولو أنه المنصرف، حتى لو هو المنصرف، لأن الخطبة لا يترتب عليها أي حق مادي، حقوق مادية لا يترتب على الخطبة أبدا، إنما الحقوق المادية تترتب بعد الإيه؟ العقد. بخلاف الناس اليوم بقى، الناس يقعون اليوم في محظورين، في محظورين. المحظور الأول أنهم يسمحون بالخاطب يدخل ويفعل ما شاء، وبعدين إذا جاء بقى يترك بعد 2 3 سنين تقول له اديله كل حاجة، يقول لك إزاي؟ ده دخل بيتي وهرس بيتي، ده اطلع على عوراتي، ده كذا ده كذا. ومن الذي قال لك ذلك؟ من الذي قال لك اطلعه على هذا واجلسه؟ من الذي قال لك هذا؟ انت آثم بهذا الفعل، تأخذ ثمن معصيتك. يعني انت كنت تؤجر ابنتك مثلا، فهذا لا يجوز. ولهذا الناس يحكم بكل شيء، مع انه لو كان عاقدا لحكم له بالنصف، وهذا الخطأ الثاني. يعني لو كان عاقدا لحكم له بالنصف، فكيف تحكم عليه بكل شيء وهو خاطب ليس بعاقد؟ ثمن الدخول فهذا لا يحل وعليه يأخذ كل شيء إذا كان إيه؟ إذا كان موجودا وهو المنصرف. أما إذا انصرفت هي أخذ كل شيء. أيضا كان السبب بلاش الحزبية هي سنية وكل حاجة وعايز يسيبها. نعم تدخلون بس في الجينات على رسول. يقول سوى الأب في الأولى وليس مباحا عود مهد هدية وإن لم يثب أو واهب متجرد سوى الأب. سوى الأب، الأب المستثنى له أن يعود في هبته لأن الولد وما يملك إنما هو لأبيه وجد بأبعد. طب منين جد جد وليس في النص عندنا؟ لأن الأب ومع لأن الجد أب. وقد وصف القرآن الأجداد بالإيه؟ آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى آخره. وأم بوجه يهدى خرجوه مجرده، أي ويقاس الأم عليها من هذا الإيه؟ من هذا الباب. صح ورد في الأب ولكن يقاس عليها الأم للجامع بينهم. طيب نكتفي بهذا القدر، لم نكتفي اليوم بهذا القدر والله أعلم.